بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الخشوع في الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، ولا زلنا مع أدب هو من أعظم آداب الصلاة، ألا وهو الخشوع في الصلاة. فلا شك أن الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة ولبها، ومتى ما خشع القلب اطمأنت الجوارح وسكنت الجوارح، وانتفع العبد بصلاته غاية الانتفاع، وانتفع العبد بصلاته غاية الانتفاع. وفي الحقيقة قد ذكرنا عددا من الأسباب التي يتحقق بها الخشوع في الصلاة، وحديثنا عن سبب لعله في الحقيقة هو من أعظم الأسباب التي تعين المصلي على أن يخشع في صلاته. هذا الأدب هو تدبر القرآن، فكلما تدبر المصلي ما يقرأه من كلام الله جل وعلا، وخصوصا أن الصلاة من أعظم أركانها القيام في الصلاة، والله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين. فإذا القيام في الصلاة والقراءة فيها من أعظم الأركان المتعلقة بالصلاة، والخشوع فيها من أعظم ما يعين المسلم في تدبره للقرآن على أن يخشع في صلاته. ولا شك أن العبد كلما تدبر كلام الله جل وعلا وتأمله وتفهمه، كلما انتفع بصلاته غاية الانتفاع، وكانت صلاته صلاة فيها الراحة والطمأنينة. والله جل وعلا قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ويقول تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكلما تدبر المصلي في صلاته كلما حصل له الانتفاع غاية الانتفاع في خشوعه. ومن أعظم ما يتدبر في الصلاة قراءة سورة الفاتحة بتأمل وتفكر وتدبر. والله جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذن هذه الصلاة في الحقيقة هي مناجاة بين العبد وبين ربه. وإذا أتينا إلى ما تتضمنه سورة الفاتحة من معان عظيم، وهذه السورة لا شك أنها أعظم سورة في القرآن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأحد الصحابة لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فجلس الصحابي يتحين هذه اللحظة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد حتى يسأله عن أعظم سورة في القرآن، فلما سأله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، فهي أعظم سورة في القرآن. ولذلك حق على المسلم إذا صلى أن يتأمل وأن يتفكر في هذه السورة العظيمة التي اشتملت على معان عظيمة، اشتملت على مباني الإسلام العظام، اشتملت على ذكر أعظم مسؤول ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، اشتملت على ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، اشتملت على طريق الخير وطريق الشر. فإذا هذه السورة لابد أن نتأملها وأن نتفكر فيها وأن نتدبرها. هذه السورة تبدأ بالبسملة أولا، وقد اختلف العلماء في البسملة في هذه السورة هل هي آية من الفاتحة أو لا، على أقوال أشهرها قولين فأما القول الأول فهو أن البسملة آية من الفاتحة، وهؤلاء العلماء الذين جعلوا البسملة آية من الفاتحة استدلوا بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله آية من آياتها، ولكن هذا الحديث في سنده ضعف، فأصح الأقوال أن البسملة ليست من الفاتحة بدليل حديث القدسي في قوله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين فالفاتحة تبدأ بالحمد. وهذه البسملة يؤتى بها للفصل بين السور، وهي آية من القرآن، آية من القرآن ولكن ليست آية من الفاتحة، فيها استعانة العبد بربه تبارك وتعالى بسم الله أبتدئ قراءتي مستعينا بالله الرحمن الرحيم، هذا لعله أن يكون أسهل معنى فيما يتعلق بالبسملة. وتقدر في كل موضع بحسبه، فإذا أردت أن تأكل بسم الله آكل، وإذا أردت أن تدخل بسم الله أدخل، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والألف واللام في الحمد للاستغراق، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يستحق الحمد بذاته لكمال أسمائه وصفاته، ويستحق الحمد تبارك وتعالى لأنه هو الذي ينعم على العالمين. وذلك العبد إذا صلى فإنه يبدأ صلاته محبا لله سبحانه وتعالى، فيثني على الله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم لما لله من كمال في أسمائه وفي صفاته، وهو جل وعلا الذي رب العالمين بنعمه، فهو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، فحق لمن كمل في أسمائه وصفاته، وحق لمن أنعم على جميع الناس أن يكون محمودا محبوبا لجميع الخلق. وذلك الله جل وعلا ابتدأ هذه السورة بالحمد لله رب العالمين. وللفاتحة ولتتمتها فوائد كثيرة ومعاني عظيمة، لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إلى ما في الفاتحة من فوائد ومعان عظيمة تعين المصلي على أن يخشع وأن يتأمل في صلاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين والمتأملين، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أنه يسكن في الشارقة ويقول فاتتني صلاة الجمعة في الشارقة، يقول فذهبت إلى عجمان ويقول وصليتها هناك، هل يصح مني هذا؟
الحمد لله، هذا الذي فعلته ليس مجرد صحيح بل هو الواجب عليك. فعلى من تأخر في صلاة الجمعة حتى فاتته، فعلى من تأخر حتى فاتته صلاة الجمعة لا يستعجل بأن يصلي ظهرا وبجانبه مسجد دون مسافة قصر يستطيع أن يدرك الصلاة فيه. فمتى ما فاتتك صلاة الجمعة بأكملها فلم تدرك من الصلاة ركعة، وجئت وإذا بالناس قد فرغوا من صلاة الجمعة، فليس عليك أن تصلي ظهرا مباشرة، بل يجب عليك أن تسعى لذكر الله سبحانه وتعالى وحضور الخطبة والصلاة في موضع آخر. فإذا كان بجانبك أو قريبا منك في دون مسافة القصر مسجد يصلي الجمعة وبإمكانك أن تدركه، فيجب عليك أن تذهب إلى هذا المسجد وتصلي فيه صلاة الجمعة. فما فعلته هو الصواب، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما فضل كفالة اليتيم، ويقول هل الآن يقول المبلغ الذي يدفعه للجمعية مقابل كفالة اليتيم هل لي هذا الفضل والأجر؟
كفالة اليتيم أمر دعا إليه الشرع وحبب إليه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانته ومنزلته وفضله، فقد قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه السبابة والوسطى. ولا شك أن كافل اليتيم لما كان بهذه المنزلة العظيمة أنه يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على شرف وفضل كفالة اليتيم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل العطف على اليتيم ومواساة اليتيم الذي انكسر قلبه بموت المعيل، فهو ضعيف لأنه يظن أنه بفقد أبيه لم يكن له من معين أو مساعد أو ظهير له. فلما كان هذا الكافل بمثابة الوالد له في رعايته وفي الاهتمام به وفي دعمه ماديا ومعنويا وفيما يحتاجه من أمور، كان له هذا الفضل العظيم. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في العطف على اليتيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يشتكي قسوة قلبه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. وفي قاعدتنا وفي قاعدة شريعتنا أن المرأة كلما كان ضعيفا كلما كان أولى وأحرى بالاهتمام. إذن فكفالة اليتيم شأنها وفضلها عظيم، ولكن هذه الكفالة تنقسم إلى قسمين، كفالة تامة وكفالة مالية. الكفالة التامة هو أن يكون الفقير عائشا في كنفك أو تحت إشرافك ومتابعتك، فأنت قريب منه، تدعمه ماديا وتدعمه معلويا، فتكون بمثابة الوالد له. وهذا هو المعنى الكامل الشامل في الكفالة، في كفالة اليتيم. وهناك نوع آخر وهي الكفالة المادية، وهي أن تكون داعما لهذا اليتيم ماديا، وذلك حتى يستعين على أمور حياته بما تقدم له من مساعدة مالية. وكل الأمرين له بابه وفضله، وإن كان الأول هو الأفضل بلا ولا شك، ولكن حتى الكفالة المادية فإنها نوع من المواساة لهذا اليتيم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ لا يبقى من راتبي شيء، فيقول كيف تكون أو كيف أزكي هذا الراتب؟
زكاة الراتب متى ما كان هذا المال قد تجاوز النصاب أو وصل إلى النصاب وحال عليه الحول، فإن الزكاة واجبة عليه، والراتب الذي ينزل هو من جملة ما يعد فيه الزكاة إذا توفر في هذا المال هذان الشرطان. فأنت تذكر أن هذا المال لا يبقى منه شيء في نهاية الشهر، فمثله لا يحول عليه الحول حتى ولو كان المال قد بلغ نصابا، ولكنه بذهاب هذا المال أو نقصانه عن النصاب الشرعي فإن الحول يضيع ولا تجب عليك الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعين الكرام برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. توقفنا فضيلة الشيخ الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. تسأل فضيلة الشيخ هنا، تقول كيف أعرف الخير بعد أن أصلي صلاة الاستخارة؟ هل هناك دلالات معينة تدل على ذلك؟
الحمد لله، معرفة الخير في الاستخارة لا تكون ظاهرة للعبد، وإنما هو يسأل الله سبحانه وتعالى خير الأمرين، إذ أن المستخير أول أمر يبدأ به هو أن يستشير وأن ينظر فيما ينفعه وينظر في الأصلح، ويقلب الأمر الأنفع له ويسأل أهل الخبرة ويستنصحهم. فإذا غلب على ظنه أن أحد الأمرين خير له، وهذه الخيرية لابد أن تبنى على أساس صحيح، ليس مجرد أمر مادي كزيادة في الراتب أو سعة في العيش أو امتيازات أكثر، لا، وإنما ينظر إلى الخير من جميع جوانبه، الجوانب الدينية والجوانب الدنيوية. فإذا كان هذا العمل ليس فيه خير من حيث كونه يتضمن معصية أو يجره إلى المعصية أو يؤدي به ترك الواجب، فهنا لا يستخير في هذا الأمر، وإنما يستخير فيما هو من المباح. فإذا فعل ما هو مطلوب منه شرعا واستخار فإنه يكل الأمر إلى الله، فإذا يسر له أمر فيفعله، وإن صرف عن هذا الأمر فإن هذا هو الخير له، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يحييك.
الله يبارك فيك.
قلت أمرك سؤالي، إذا كنت الله كتب وصلي قيام الليل، أنا مست الساعة 3 ونص الحمد لله داعمين وصلي، إذن هد الفير وصلي الشبع والوتر وأتأكد في البيت لين هد الفير وصلي ركعت سنة الفير وسير المسجد، هل بالمسجد يجوز أصلي من غير ولا دفن؟ الحمد لله قرر السفر ومسافر قبل كم يوم غير، ومحددين سفرنا كأي يوم، يعني أي كم يوم من قبل السفر، هل يوجب القصر؟ يعني محدد السفر بده.
نعم. السفر. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجي في السؤال أبو عبد الله، يقول أنه يصلي قيام الليل، فيقول قبل أن يؤذن بقليل يقول أصلي الشفع والوتر، ثم يقول انتظر الأذان، بعد الأذان أصلي في المنزل راتبة الفجر، ثم يقول أذهب إلى المسجد. إذا ذهبت ودخلت المسجد هل أصلي هناك؟
من صلى صلاة السنة في بيته ثم ذهب إلى المسجد فدخل، فإن كان وقت إقامة الصلاة فإنه يدخل في الصلاة من غير أن يصلي تحية المسجد، وإن كان هناك وقت متسع بحيث يريد أن يجلس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين هما تحية المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهاتان الركعتان هما تحية المسجد وليست السنة، فإن السنة الراتبة قد صليتها في بيتك. فإذا من جاء وأراد أن يجلس فإنه لا يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول سافر، ويقول حددت مدة السفر، فيقول هل يجوز لي الجمع والقصر في هذا السفر؟
هذا السفر إما أن يكون دون 4 أيام أو دون 20 يوما أو يكون أكثر من ذلك، والعلماء قد اختلفوا في المدة التي يقصر فيها الصلاة على أقوال كثيرة جدا، لكن أشهر هذه الأقوال ما يذهب إليه الجمهور في الجملة أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، وبعضهم يجعلها 20 صلاة، وبعضهم يجعلها 4 أيام سوى يومي الدخول والخروج، على خلاف يسير فيما بينهم. فهذا القول يرون بأن المدة التي يقصر فيها لا تتجاوز 4 أيام، فإذا تجاوزت 4 أيام فإنه يتم الصلاة. وقول آخر بأن المدة التي يقصر فيها هي 19 يوما، فإذا وصلت المدة إلى 20 يوما فإن هذه المدة يتم فيها الصلاة، وأما ما دون ذلك فإنه يقصر الصلاة. والقول الآخر يرون بأنه ما دام أنه ناويا للسفر ولم يعزم على الإقامة الدائمة فإن له أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة الرباعية والجمع إذا كان يحتاج إلى ذلك في حال نزوله. فهذه ربما أن تكون هذه الأقوال الثلاثة هي المشهورة. فإذا كان دون 4 أيام فإنه يقصر الصلاة بلا خلاف، وإذا كان أكثر من ذلك ولم يبلغ 20 يوما فله والله أعلم أن يترخص برخص السفر، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، قال فكنا إذا سافرنا فمكثنا أكثر من ذلك أتممنا الصلاة، وقد نسب ذلك إلى جمهور الصحابة وهو قول قوي. ومن أهل العلم ذكرت أنهم يذهبون إلى أنه ما لم يجمع إقامة دائمة فله أن يترخص برخص السفر. فهذه هي الأقوال التي في هذه المسألة. فإذا لم تتجاوز 20 يوما وكنت في هذه المدة فإن هذه مدة يسيرة لك أن تترخص برخص السفر، والأحوط أنك إذا جاوزت 4 أيام نويت الإقامة أكثر من 4 أيام أن تتم الصلاة، فمن أتم الصلاة فإن صلاته صحيحة بلا خلاف بين أهل العلم. إذن هذه هي الأقوال في هذه المسألة، وذكرت ما هو الأحوط ما هو الأرجح إلى النفس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات، يقول زوجتي هجرتني وسافرت إلى أهلها ولا تريد العودة، يقول الآن مضت سنة كاملة وأنا صابر عليها، فيقول ما العمل مع العلم أنه ليس بيني وبينها أولاد؟
الحمد لله، العمل في ذلك أنك توجه لها النصيحة، سواء بكلامك أو برسالتك، أو تبعث من ينصحها بأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترجع عن نشوزها. فالمرأة تعد ناشزا إذا خرجت عن طاعة زوجها وفارقت منزل الزوجية، وبذلك تسقط نفقتها إذا لم تمكن الزوج من نفسها، وبناء على ذلك فهي عاصية بهذا النشوز، آثمة بخروجها، إلا إذا كان خروجها له سببه الشرعي. فإذا كان خروجها لسبب شرعي، كأن تخشى على نفسها من أذية الزوج أو ضربه أو التعدي عليها، أو أن الزوج يمنعها ما تصلح به حياتها من مسكن أو مطعم أو ملبس، فإذا كانت متضررة بمكثها مع زوجها فلها أن تخرج وأن ترفع الضرر عن نفسها بالوسائل والطرق الشرعية. أما وإنها قد خرجت بغير إذن زوجها وتركت منزل الزوجية فهي ناشز وهي آثمة بذلك، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت عليك الصبر وأن تتخذ الوسائل التي تتضمن الحكمة وتتضمن الكلمة الطيبة والوعد الحسن وتأليف القلب حتى تعود إلى بيت الزوجية، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول كنت مسبوق، وعندما انتهت الصلاة يقول لم أتذكر ما أدركته من الصلاة، لكن يقول كان هناك شخص قد دخل في الصلاة معي، فيقول تبعته أتممت الصلاة كما أتمها، يقول حتى انتهى من صلاته، فهل صلاتي صحيحة؟
الأصل أن المسلم إذا دخل في الصلاة فإنه يعد الصلاة ويحسب لها، وخصوصا إذا كان مسبوقا. فإذا كنت مسبوقا وأدركت شيئا من الصلاة ولم تتذكر، فإنك تجتهد فيما أدركته وتبني على اليقين، تبني على اليقين. فإذا غلب على ظنك أنك أدركت ركعة واحدة فإنك تأتي من صلاة رباعية، فإنك تأتي تبني على الأقل وهي الركعة التي أدركتها، وتأتي بثلاث ركعات. ولك أن تستدل بمن يصلي عن يمينك وعن شمالك من باب القرائن وليس من باب المتابعة، لأن الأصل أنك تبني على اليقين عند وجود الشك، تبني على اليقين عند وجود الشك. فإذا زال هذا الشك بالقرائن فإنك في هذه الحال تبني على ما غلب على ظنك، ولكنك تسجد سجدتي السهو. فالذي يظهر والله أعلم أنك أخطأت، لأنه كان الذي ينبغي عليك أن تفعله هو أن تسجد للسهو لوجود الشك في الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يريد منكم نصيحة، يقول الأشخاص الذين يؤمون الناس، يقول في الأسواق والمراكز التجارية في المصليات هناك يقول يصلون بسرعة ويقرؤون يقول السور أيضا بسرعة، ولا يرتبون بين السور، فيقول لا يوجد خشوع وطمأنينة في الصلاة.
الصلاة شأنها عظيم، وهي يعني محل الراحة ومحل الطمأنينة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. فالصلاة هي قرة عيون الموحدين وراحة المؤمنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلا، فالصلاة هي شغل لأنها مناجاة بين العبد وربه، وذلك على الإنسان أن يحسن صلاته، ومن إحسان صلاته أن يتم ركوعها وسجودها، ويأتي بما تصلح به الصلاة من الطمأنينة ومن الخشوع. ولذلك عدم الاستعجال، وذلك مما ينبغي على الأئمة سواء كانوا في مساجد أو كانوا في الأسواق، عدم الاستعجال. ولكن لعل في هذه الأسواق وأماكن التجمعات لعل الناس الذين يفيدون على هذه الأماكن أصحاب حاجة وعندهم أطفال وعندهم حاجة في الفراغ من الصلاة، فهنا يتخفف الإيمان لكن من غير أن يخل بأركان الصلاة أو يخل بواجباتها، فيأتي بالصلاة تامة مع مراعاة الضعفاء وأصحاب الحوائج والناس الذين معهم أطفالهم قد تركوهم وأتوا إلى المصلى. فإذا مثل هذه الصلاة ينبغي على الإمام أن يحسنها وأن يجمع بين التخفيف وبين تمام الأركان والواجبات والسنن، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.